أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. بعد أن انتهى صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه وعليه السلام من الكلام عن العلامة الأولى من علامات الحقيقة ومن علامات الوضع، ألا وهي التبادر، شرع في الكلام عن العلامة الثانية من علامات الحقيقة والأمارة الثانية من أمارات الوضع، وهي عدم صحة السلب، أو فقل صحة الحمل، لأن عدم صحة السلب لازمها صحة الحمل. فقال إن عدم صحة السلب أو صحة الحمل علامة على الحقيقة، وفي المقابل إن صحة السلب أو فقل عدم صحة الحمل علامة على المجاز. فنستطيع أن نعبر هذا عن هذه العلامة بصحة الحمل وعدم صحة الحمل تارة أخرى، كما نستطيع أن نعبر عنها بعدم صحة السلب وبصحة السلب. بيان وتفصيل هذه العلامة أيها الإخوة، أنه قد تقدم معنا في علم المنطق أنه لا بد في حمل شيء على شيء آخر من وجود جهة اتحاد وجهة افتراق بينهما، لأنهما إذا اتحدا من جميع الجهات كانا شيئا واحدا، ولا يمكن حمل الشيء على نفسه، وإن اختلفا من جميع الجهات كانا متباينين، ولا يصح حمل المباين على ما يباينه. لذلك لا بد من وجود جهة اتحاد وجهة افتراق حتى يصح الحمل. وعلى ضوء هذا الأمر قسم المناطق الحمل إلى قسمين: الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي. أما الحمل الذاتي الأولي فهو ملاكه الاتحاد في الماهية، سواء اتحد الموضوع والمحمول في المفهوم أيضا أو لم يتحدا في المفهوم وتغايرا في المفهوم. مثال ذلك: إذا قلت الإنسان بشر فحملت البشر على الإنسان، الإنسان والبشر كلاهما بما لهما من معنى يحكيان عن ماهية واحدة، وفضلا عن حكايتهما عن ماهية واحدة فإن هذين اللفظين يدلان أيضا على مفهوم واحد، فالإنسان والبشر مترادفان من حيث المعنى ومن حيث المفهوم. هذا النوع من الحمل هو حمل ذاتي أولي، حمل ذاتي أولي، لأن الماهية المحكية بالموضوع والمحمول واحدة، وإن كان الموضوع والمحمول والموضوع والمحمول متحدان أيضا مفهوما، والتغاير بينهما إنما هو في اللفظ المستعمل في كل منهما. مثال آخر للحمل الذاتي الأولي: قولك الإنسان حيوان ناطق. هنا المحكي بالإنسان والمحكي بالحيوان الناطق أيضا ماهية واحدة، ولكن الموضوع والمحمول وإن اتحدا ماهية إلا أنهما اختلفا مفهوما. فالإنسان يحكي عن ماهية الإنسان بالحكاية الإجمالية، والحيوان الناطق يحكي عن ماهية الإنسان بالحكاية التفصيلية. فإذا مدار في كون الحمل حملا ذاتيا أوليا هو على الاتحاد في الماهية، سواء اتحد الموضوع والمحمول مفهوما أيضا كما في حمل الترادف الإنسان بشر، أو لم يتحدا مفهوما وتغايرا مفهوما كما في حمل الحد التام على المحدود الإنسان حيوان ناطق. هذا النوع من الحمل يسمى حملا ذاتيا أوليا. والقسم الثاني من الحمل هو الحمل الشائع الصناعي، وملاك الحمل الشائع الصناعي هو الاتحاد في المصداق مع التغاير في ماذا؟ في المفهوم، كما في قولك مثلا الإنسان ضاحك، فإن الإنسان والضاحك لا يحكيان عن ماهية واحدة، بل يحكيان عن ماهيتين مختلفتين. نعم، هما متحدان في ماذا؟ في المصداق الخارجي. الاتحاد في الحمل الشائع الصناعي إنما هو في الوجود لا في الماهية، فهذا هو الحمل الشائع الصناعي. إذا اتضح هذان القسمان للحمل، كيف كانت صحة الحمل علامة الحقيقة وعدم صحة الحمل علامة المجاز؟ صاحب الكفاية قال: إذا صح حمل اللفظ بما له من معنى مركوز في الذهن، اللفظ بما له من معنى مركوز بالذهن، إذا صح حمله على معنى معين فإن صحة الحمل تدلنا على أن اللفظ موضوع لهذا المعنى المعين وحقيقة في هذا المعنى المعين، إذا صح حمله بالحمل الذاتي الأول. مثال ذلك لفظ الإنسان، فلنفرض أن لفظ الإنسان هو لفظ له معنى مركوز في أذهاننا. تقدم في عالمية التبادر أن الإنسان نتيجة نشأته بين أهل اللغة يصير عنده ماذا؟ يصير عنده علم بمعاني كثير من الألفاظ، ولكن هذا العلم علم ارتكازي إجمالي وليس علما تفصيليا ملتفتا إليه. طيب، لفظ الإنسان له معنى مركوز في نفوسنا وفي أذهاننا، ونحن نشك أن لفظ الإنسان هل هو موضوع لمعنى الحيوان الناطق أم أنه ليس موضوعا لهذا المعنى. عند ذلك ماذا نفعل؟ ننظر ونرى لفظ الإنسان بما له من معنى مركوز في الذهن، هل يصح حمله على الحيوان الناطق حملا ذاتيا أوليا؟ إن صح حمله على الحيوان الناطق حملا ذاتيا أوليا فهذا علامة كون لفظ الإنسان ماذا؟ موضوعا لمعنى الحيوان الناطق. لماذا؟ لأن لفظ الإنسان موضوع لمعناه الارتكازي، وهذا المعنى الارتكازي متحد مع معنى الحيوان الناطق، لأن الحمل قد صح وهو حمل ذاتي أولي، وفي الحمل الذاتي الأولي يتحد المعنيان ويحكيان عن ماهية واحدة. فإذا كان لفظ الإنسان موضوعا لمعناه المركوز في الذهن، وهذا المعنى المركوز في الذهن متحد مع معنى الحيوان الناطق، فإن لفظ الإنسان سيكون موضوعا لمعنى الحيوان الناطق. لذلك كانت صحة الحمل بالحمل الذاتي الأولي علامة على الوضع. وكيفية الاستفادة من هذه العلامة بالطريقة التي ذكرتها لكم، نأتي بلفظ الإنسان اللفظ الذي نشك في وضعه لمعنى معين، اللفظ الذي نشك في وضعه لمعنى معين نجعله محمولا، والمعنى الذي نشك في أن اللفظ قد وضع له أو لم يوضع له نجعله موضوعا. نحن نشك هل وضع لفظ الإنسان لمعنى الحيوان الناطق أم لا، نجعل معنى الحيوان الناطق موضوعا، ونجعل لفظ الإنسان بما له من معنى ارتكازي محمولا، ونقول الحيوان الناطق إنسان، ونرى إذا صح حمل الإنسان بما له من معنى مركوز على الحيوان الناطق بالحمل الذاتي الأولي، فعند ذلك نستكشف أن لفظ الإنسان موضوع لمعنى الحيوان الناطق. لماذا؟ لأن ملاك الحمل الأولي هو الاتحاد في المعنى والاتحاد في الماهية، فإذا كان معنى الحيوان الناطق متحدا مع المعنى الارتكازي للفظ الإنسان، والمفروض أن لفظ الإنسان موضوع لهذا المعنى الارتكازي، فإذا لا شك أن لفظ الإنسان موضوع لمعنى الحيوان الناطق. هذه هي علامية صحة الحمل، أو فقل عدم صحة السلب. بماذا؟ بالحمل الذاتي الأولي. عدم صحة السلب أو صحة الحمل بالحمل الذاتي الأولي. نطبق هذا القدر ثم نتكلم كيف تكون صحة الحمل أو عدم صحة السلب بالحمل الشائع الصناعي علامة على ماذا؟ على الوضع. طيب، ثم إن عدم صحة سلب اللفظ بين عارضين بمعنى المعلوم المرتكز في الذهن إجمالا كذلك. شو يعني كذلك؟ يعني كما تقدم معنا في بحث التبادل، ببحث التبادل هناك قلنا بأن الإنسان يحصل له بسبب نشأته بين أهل اللغة وأهل المحاورة علم ارتكازي بمعاني الكثير من الألفاظ. ثم إن عدم صحة سلب اللفظ جملة معترضة بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن إجمالا كذلك، يعني كما تقدم في الكلام عن التبادل عن معنى. الآن فلنحذف الجملة المعترضة أيها الإخوة ونصل الكلام ببعضه البعض. ثم إن عدم صحة سلب اللفظ عن معنى تكون علامة كونه، أي كون هذا اللفظ حقيقة فيه، أي في هذا المعنى الذي لا يصح سلبه عنه. كما أن صحة سلبه أي اللفظ بما له من معنى ارتكازي عنه، أي عن معنى معين، علامة كونه مجازا في الجملة. ليش قال مجازا في الجملة؟ سر قوله في الجملة سيوضحه فيما يأتي، سيوضحه فيما يأتي. قال والتفصيل أن عدم صحة السلب عنه، عدم صحة سلب اللفظ بما له من معنى ارتكازي عن معناه، وصحة الحمل عليه. العطف هنا عطف تفسير، لأن لازم عدم صحة السلب هو صحة الحمل، وصحة الحمل عليه بالحمل الأولي الذاتي الذي ملاكه الاتحاد مفهوما، لأننا قلنا أن ملاك الحمل الذاتي الأولي الاتحاد في الماهية، سواء اتحد مفهوما كما في الإنسان بشر، أو تغايرا مفهوما بالإجمال والتفصيل كما في الإنسان حيوان ناطق. لأن وصحة الحمل عليه بالحمل الأولي الذاتي الذي كان ملاكه الاتحاد مفهوما علامة كونه نفس المعنى. شلون علامة كونه نفس المعنى؟ يعني صحة الحمل تدلنا على أن هذا المعنى الارتكازي لللفظ متحد مع ذاك المعنى الآخر، وإذا اتحدا فبما أن اللفظ موضوع بالمعنى الارتكازي وحقيقة في المعنى الارتكازي فإنه سيكون موضوعا لذاك المعنى وحقيقة في ذاك المعنى. لذا فيما يتعلق بالحمل الذاتي الأول. خب، بالنسبة للحمل الشائع الصناعي قلنا في الحمل الشائع الصناعي ملاك صحة الحامل هو الاتحاد في الوجود الخارجي مع التغاير ماذا في الماهية، كقولك الإنسان ناطق مثلا أو الإنسان ضاحك، فإن الإنسان والضاحك أو الإنسان والناطق يحكيان عن ماهيتين مختلفتين، نعم هما متحدان في الوجود الخارجي. واحد يا إخوان من أنواع الحمل الشائع الصناعي هو حمل المفهوم الكلي على فرده ومصداقه الخارجي، لأن الحمل الشائع الصناعي له أقسام متعددة وأنواع متعددة وأمثلة متعددة كما سنذكر. واحد من أمثلة الحمل الشائع الصناعي حمل الفرد، حمل عفوا المفهوم الكلي على فرده ومصداقه، كما في قولنا زيد إنسان. زيد هو فرد ومصداق لكلي الإنسان، فإذا حملنا الإنسان على زيد على فرده ومصداقه وقلنا زيد إنسان، هذا حمل ذاتي أولي أو شائع صناعي؟ شائع صناعي، لأنه الاتحاد في ماذا؟ في الوجود الخارجي في المصداق، أما في المفهوم والماهية فلا اتحاد في البين. إذا شككنا أن زيدان استعمال لفظ الإنسان فيه هل هو على نحو الحقيقة أم أنه على نحو المجاز، في هذه الصورة إن صح حمل الإنسان بما له من معنى ارتكازي، إن صح حمله على زيد بالحمل الشائع الصناعي فإن هذا يكشف لنا عن أن زيدا هو فرد حقيقي لكلي الإنسان، وبالتالي فإن استعمال لفظ الإنسان في زيد هو استعمال حقيقي واستعمال لللفظ في المعنى الذي وضع له. فهنا الحمل الشائع الصناعي دلنا على أن هذا الفرد فرد حقيقي لكلي الإنسان، وأن استعمال اللفظ فيه استعمال حقيقي واستعمال لللفظ فيما وضع له. فهذا القسم من الحمل الشائع الصناعي يكون أمارة على الحقيقة وعلامة على الحقيقة. طبعا في الحمل الشائع الصناعي، الحمل الشائع الصناعي لا يفصل لنا المفهوم المرتكز للإنسان من جميع الجهات، ليس الحمل الشائع الصناعي كالحمل الذاتي الأولي. بالحمل الذاتي الأولي اتضح لنا تفصيل المعنى المرتكز للفظ الإنسان وأنه الحيوان ناطق. بالحمل الشائع الصناعي لا يتضح لنا تفصيل المعنى المرتكز، وإنما نرفع الإبهام عن المعنى المرتكز من جهة من الجهات. ما هي الجهة؟ نرفع الإبهام عنه من جهة هذا الفرد، ويصير لنا علم بأن هذا الفرد فرد حقيقي لكلي الإنسان، واستعمال لفظ الإنسان فيه استعمال اللفظ فيما وضع له واستعمال الحقيقي. فقط من هذه الجهة يرفع الحمل الشائع الصناعي الإبهام عن المعنى المرتكز. في هذا القسم فإذا من أقسام الحمل الشائع الصناعي، وهو حمل الكلي على فرده ومصداقه، يكون الحمل الشائع الصناعي علامة على الحقيقة. أما في بقية أقسام الحمل الشائع الصناعي فالماتن لم يرتضي علامية الحمل الشائع الصناعي على الحقيقة. ما هي بقية الأقسام؟ أن يكون الحمل حمل كلي على كلي آخر. القسم الأول ماذا كان؟ حمل كلي على فرده ومصداقه. القسم الثاني من الحمل الشائع الصناعي حمل كلي على كلي آخر. كما لو قلت هكذا: الضاحك إنسان، هنا حمل كلي على كلي آخر. أو الناطق إنسان. أو الشاعر إنسان. في كل هذه الموارد أنا أحمل كليا على كلي آخر. لماذا لا يكون الحمل الشائع الصناعي هنا علامة على الحقيقة؟ قال الماتن: لأنه هنا إذا كان الحمل لكلي على كلي آخر، فصحة الحمل الصناعي الشائع الصناعي تدلنا على أن هذين المعنيين والمفهومين متصادقان خارجا في الجملة. في الجملة، لأنه لو لم يتصادقا في الجملة لكانا متباينين ولا ما صح الحمل الشائع الصناعي. فصحة الحمل الشائع الصناعي تدلنا أنهما متصادقان خارجا في الجملة. أما كيفية التصادق فإنها لا تتضح لنا. لماذا لا تتضح لنا؟ لأنه قد يكون التصادق بينهما على نحو التساوي، جميع يتصادقان في جميع الأفراد، وقد يكون التصادق بينهما على نحو العموم والخصوص المطلق، بمعنى أن المحمول أعم مطلقا من الموضوع، كما في قولك الإنسان حيوان مثلا. فإذا قد يكون التصادق على نحو التساوي، قد يكون على نحو عموم الخصوص المطلق بأن يكون المحمول أعم مطلقا من الموضوع، لأنه لا يصح العكس، لا يصح أن يكون المحمول أخص مطلقا من الموضوع، الأخص لا يحمل على الأعم. فإذا قد يكون وعليكم السلام ورحمة الله، فإذا قد يكون التصادق على نحو التساوي، قد يكون على نحو العموم والخصوص المطلق، وقد يكون على نحو العموم والخصوص من وجه، كما في حمل الأبيض على الطائر، تقول الطائر أبيض، فهنا يتصادقان في بعض الأفراد والمصادق كالحمام الأبيض، ويتفارقان في ماذا؟ كل واحد منهما يفارق الآخر في بعض الأفراد والمصادق كما تقدم معنا في علم الموضوع. فإذا التصادق بينهما يحتمل أن يكون على مستوى التساوي، يحتمل على أن يكون على مستوى أعمية المحمول مطلقا من الموضوع، ويحتمل أن يكون على مستوى العموم والخصوص من وجه بين المحمول والموضوع. وفي كل هذه الحالات لا نستكشف حال الأفراد، ولا نعرف أي فرد من أفراد الموضوع هو فرد حقيقي للمحمول، وأي فرد ليس فردا حقيقيا للمحمول. لماذا؟ لأننا لا نعرف النسبة بين المحمول والموضوع. لماذا؟ لأن المحمول معنى ارتكازي إجمالي، وإذا كان المحمول معنى ارتكازي إجمالي فلا نستطيع أن نستوضح النسبة بينه وبين موضوع. لذلك بما أن صحة الحمل الشائع الصناعي بين معنيان كليان تكشف فقط وفقط عن الاتحاد في الجملة من دون أن تكشف عن طبيعة هذا الاتحاد وطبيعة النسبة الموجودة بين المحمول والموضوع، فإن مثل هذا الحمل الشائع الصناعي لن يكشف لنا حال أفراد الموضوع، وأنه أي الأفراد يستعمل لفظ المحمول فيها على نحو الحقيقة، وأيها يستعمل لفظ المحمول فيها على نحو المجاز. لذلك الماتن قسم الحمل الشائع الصناعي إلى قسمين: حمل الكلي على فرده، هنا قال لا شك أن استعمال لفظ المحمول في هذا الفرد يكون استعمالا حقيقيا وأمارة الوضع، أما حمل كلي على كلي آخر فهذا يدلنا على الاتحاد بينهما في الجملة خارجا، وأما حال الأفراد أيها يكون استعمال لفظ المحمول فيه حقيقة وأيها يكون استعمال لفظ المحمول فيه مجازا، فهذا ما لا يكشفه لنا الحمل الشائع الصناعي. لذلك قال وبالحمل الشائع الصناعي، عطفا على ماذا؟ على قوله بالحمل الأولي الذاتي. وبالحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه، ما هو ملاك الحمل الشائع الصناعي؟ الاتحاد في الوجود الخارجي. ها، ولكن الحمل الشائع الصناعي يدلنا على الاتحاد في الوجود الخارجي في الجملة وبنحو من أنحاء الاتحاد في الجملة. لذلك قال الذي ملاكه الاتحاد وجودا بنحو من أنحاء الاتحاد، يعني اتحاد في الجملة. أما طبيعة هذا الاتحاد، أي نسبة موجودة بين المحمول والموضوع، فلا نستطيع أن نعرف ذلك. لماذا؟ لأن معنى المحمول معنى ارتكابي إجمالي وليس معنى تفصيلي حتى نعرف النسبة بينه وبين الموضوع. معرفة النسبة بين كليين لا تمكن إذا كان أحدهما معنى إجماليا وليس معنى تفصيليا. لذلك قال بنحو من أنحاء الاتحاد، هذا صحة الحمل الشائع الصناعي علامة كونه، أي كون لفظ المحمول بما له من معنى، علامة كونه أي علامة كون الموضوع من مصاديقه وأفراده الحقيقية، أي من مصاديق المحمول ومن أفراده الحقيقية. لأن كلامه هنا أيها الإخوة عن خصوص حمل الكل على فرده، والدليل على أن كلامه هنا عن خصوص حمل الكل على فرده حاشيته التي ذكرها على هذا المطلب هو بنفسه قدس سره، مو أنها من المحشين على الكفاية، له حاشية وهي الحاشية رقم 3 عندكم. قال فيما إذا كان المحمول والمحمول عليه كليا وفردا، أي المحمول هو كلي والمحمول عليه أي الموضوع هو فرد لهذا الكلي، لا فيما إذا كانا كليين متساويين أو غيرهما كما لا يخفى. ولاحظوا الذين حققوا هذه النسخة من الكفي، قال وفي نسخة ألف لم يظهر كونه تعليقا بل الظاهر دخوله في المتن، يعني هذا جزء من متن الكفاية. فإذا كلام صاحب الكفاية حينما ارتضى علامية الحمل الشائع الصناعي على الحقيقة إنما ارتضاه علامة على الحقيقة في خصوص صورة حمل المفهوم الكلي على فرده ومصداقه. أما إذا كان حملا لكلي على كلي آخر فما نستفيده هو الاتحاد في الجملة، النسبة بينهما تكون مجهولة لنا، إما تساوي إما عموم خصوص مطلق أو عموم خصوص من وجه، فلا يتضح لنا حال أفراد الموضوع وأنه أي الأفراد هي أفراد حقيقية للمحمول فاستعمال لفظ المحمول فيها حقيقة، وأي الأفراد ليست أفرادا للمحمول فاستعمال لفظ المحمول فيها مجاز. واضح الكلام أيها الإخوة؟ لذلك قال علامة كونه أي كون هذا الفرد من مصادقه أي من مصادق المحمول وأفراده الحقيقية، يعني استعمال لفظ المحمول في هذا الفرد يكون استعمالا حقيقيا ويكون استعمالا لللفظ فيما وضع له. واضح الكلام إلى هنا أيها الأخوة؟ قالت كما أن صحة سلبه كذلك، أي صحة سلب اللفظ بما له من معنى مرتكز عن معنى معين أو عن فرد معين، عن معنى معين يعني بالحمل الذاتي الأول، عن فرد معين يعني بالحمل الشائع الصناعي. صحة سلب اللفظ بما له من معنى ارتكازي عن معنى معين بالحمل الذاتي الأولي أو عن فرد معين بالحمل الشائع الصناعي على ماذا؟ علامة أنه ليس منها، علامة على عدم اتحاد المعنى الارتكازي مع ذاك المعنى، أو عدم كون هذا الفرد من أفراد هذا المعنى الارتكازي لله. فإذا كما أن صحة الحمل بالحمل الذاتي الأولي وبالحمل الشائع الصناعي علامة الحقيقة، عدم صحة الحمل، شو يعني عدم صحة الحمل؟ يعني صحته السلب، علامة مجاز. ولكن هو في صدر كلامه ماذا قال؟ علامة على المجاز في الجملة. وقلنا لكم أنه سيوضح ما الذي أراده من قوله علامة على المجاز في الجملة. يا أخوان، صحة السلب علامة المجاز، سواء صحة السلب بالحمل الذاتي الأولي أو صحة السلب بالحمل الشائع الصناعي. كيف صحة السلب بالحمل الذاتي الأولي؟ كما لو قلت هكذا، الأسد بما له من معنى مرتكز في أذهانكم، هل يصح حمله على الرجل الشجاع بالحمل الذاتي الأولي؟ يعني هل أستطيع أن أقول الأسد رجل، عفوا، الرجل الشجاع أسد؟ يصح هذا الحمل بالحمل الذاتي الأولي؟ لا يصح، لأن المعنى المرتكز للفظ الأسد غير متحد مع ماذا؟ مع معنى الرجل الشجاع. إذا لم يصح الحمل معناته ما الذي يصح؟ السلب. معناته أستطيع أن أقول الرجل الشجاع ليس أسدا، سلبت الأسد بما له من معنى المرتكز في الذهن، سلبته عن معنى الرجل الشجاع. فإذا يصح السلب هنا، أقول الرجل الشجاع ليس أسدا. صحة السلب علامة ماذا؟ علامة أنني لو استعملت لفظ الأسد في معنى الرجل الشجاع فإن هذا الاستعمال سيكون مجازا، ولكن مجازا بالمجاز المشهوري أو مجازا بالمجاز السكاكي صحة السلب لازم أعم. صحة السلب تدلني على أن استعمال لفظ الأسد في معنى الرجل الشجاع ليس على نحو الحقيقة بل على نحو المجاز، ولكن أي مجاز؟ المجاز المشهوري، يعني يستعمل لفظ الأسد في معنى الرجل الشجاع لمشابهة معنى الرجل الشجاع لمعنى الحيوان المفترس، أو لا يستعمل لفظ الأسد في معناه الحقيقي وهو الحيوان المفترس، ولكن ينزل الرجل الشجاع منزلة الأسد الحقيقي ويدعى أنه فرد حقيقي للأسد كما ذهب إليه السكاكي، صحة السلب لازم أعم، لا تثبت لنا نحوا معينا وخاصا من المجاز. صحة السلب تثبت أصل المجازية. هلا قد يكون مجازا مشهوريا، يعني استعمال اللفظ في غير موضع له، وقد يكون مجازا سككيا، استعمال اللفظ في موضع له ولكن ما ليس فردا حقيقيا للمعنى يدعى أنه فرد له. التصرف يكون في أمر عقلي كما ذكر صاحب الكفي، ادعاء فردية ما ليس فردا للمعنى الحقيقي. الآن نأتي إلى الحمل الشائع الصناعي ونعطي مثالا، إنه هذا كان مثالنا على الحمل الذاتي الأولي، صحة السلب بالحمل الذاتي الأولي. بالحمل الشائع الصناعي نحن قلنا ماذا؟ إذا صح حمل اللفظ بما له من معنى مرتكز على فرد ما فإنه يدل على أن هذا الفرد مصداق لهذا المعنى واستعمال اللفظ فيه استعمال حقيقي. مولانا لفظ الأسد بما له من معنى مرتكز، إذا صح سلبه عن زيد، عم نحكي الآن عن عالمية صحة السلب على ماذا؟ على المجاز. يعني أستطيع أن أقول زيد، زيد فرد من الأفراد، هل أستطيع أن أقول زيد أسد بما للأسد من معنى ارتكاز في الذهن؟ لا. إذا لم يصح الحمل معناته ما الذي يصح؟ السلب. أستطيع أن أقول زيد ليس بأسد. إذا صح السلب فصحة السلب علامة عدم الحقيقة، إذا صح السلب، صحة السلب علامة عدم الحقيقة. يعني استعمال لفظ الأسد في زين ليس استعمالا حقيقيا، ولكنه إما غلط وإما أنه مجاز، ولكن بأي نحو من أنحاء المجاز، مجاز مشهوري أو مجاز سكاكي، فصحة السلب لازم أعم. ليس استعمال لفظ الأسد في زيد حقيقيا، بل هو استعمال مجازي. إما مجاز مشهوري، يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له، يستعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع وزيد مصداق للرجل الشجاع، أو مجاز سكاكي، يستعمل لفظ الأسد في الحيوان المفترس ولكن يدعى أن زيد فرد ومصداق للحيوان المفترس. خلاصة الفكرة، الماتن يريد أن يقول لكم صحة السلب، سواء صحة السلب بالحمل الذاتي الأولي أو صحة السلب بالحمل الشائع الصناعي، صحة السلب علامة عدم الحقيقة، ولكن لا تحدد لنا أن المجازات مجاز مشهوري أو مجاز سكاكي، لازم أعم لكلا الأمرين، ولكن تدلنا على عدم الحقيقة. لذلك ماذا قال؟ قال كما أن صحة سلبه كذلك، صح أي كما أن صحة سلب اللفظ بما له من معنى ارتكازي، إما عن معنى معين بالحمل الذاتي الأولي أو عن فرد معين بالحمل الشائع الصناعي، هذا معنى كذلك. ها؟
الارتكاز صحة سلب بالحمل الشائع الصناعي.
إيه.
من باب أولى صحة سلبه بالحمل الذاتي الأولي.
وجه الأولوية.
دخلنا إذا لم نصل، إذا لم نستطع أن نقول مثلاً زيد إنسان أفضل أو مثلاً.
بالحمل الذاتي الأولي شيخنا منظورنا المعنى. مثل بالحمل الذاتي الأولي هكذا، الرجل الشجاع ليس بأسد. يعني تستطيع أن تسلب لفظ الأسد بما له من معنى منتكز عن معنى الرجل الشجاع. فهنا لا يوجد اتحاد مفهومي. وبالتالي ليس لفظ الأسد حقيقة في معنى الرجل الشجاع. إذا استعمل لفظ الأسد في معنى الرجل الشجاع فإنه سيكون استعمالا مجازيا، إذا استعمل في معنى الرجل الشجاع.
على مستوى الاتحاد الخارجي.
نعم.
بالنسبة لشروط الاتحاد.
بل.
من باب أولى أن لا يكون على مستوى المفهوم شروط الاتحاد.
أي مفهوم؟ مفهوم معنى يعني زيد فرد، مفهوم زيد، تقصد مفهوم زيد؟ واضح واضح، لأنه مفهوم زيد منحصر بهذا الفرد، مفهوم جزئي.
يعني يأتي مثلا عدم صحة السلب على مستوى الحد الشريعة الصناعي حتى نثبت هذا إمكانية.
صحيح، لأن مفهوم زيد مفهوم جزئي، إذا لم يصح الحمل على هذا الفرد بالتالي ليس هناك اتحاد بين مفهوم زيد وبين المعنى المرتكز للفظ الأسد، لأن مفهوم زيد ينحصر بهذا الفرد. قال كما أن صحة سلبه كذلك علامة أنه ليس منها، في الحمل الذاتي الأول علامة عدم الاتحاد، وفي الحمل الشائع الصناعي علامة عدم كون الفرد فردا حقيقيا. وإن لم نقل بأن إطلاقه عليه من باب المجاز في الكلمة، ديروا بالكم صحة السلب لازم أعم، لا تعين صحة السلب أن يكون المجاز مجازا في الكلمة، بل قد يكون المجاز مجازا سكاتيا، وقد تقدم منا شرح وتفصيل مبنى السكاتي في المجاز، بل من باب الحقيقة، وأن التصرف فيه في أمر عقلي كما صار إليه السكاتي. شو يعني في أمر عقلي؟ يعني يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي، ولكن ما ليس فردا حقيقيا لهذا المعنى يدعى أنه فرد له. لذلك عبر عن المجاز السكاكي بالحقيقة الادعائية، وهذا ادعاء فردية ما ليس فردا أمر عقلي، وإلا على مستوى الاستعمال استعملنا اللفظ فيما وضع له وفي معناه الحقيقي. خلاصة الفكرة أن ماذا؟ خلاصة الفكرة أن صحة السلب لازم أعم للمجاز المشهوري أو المجاز السكاكي، ولا تحدد لنا نوعا خاصا من المجاز وأنه مجاز مشهوري مثلا، بل هي لازم أعم. قال واضح الكلام إلى هنا. الآن فكرة جديدة نشرحها ثم نطبقها حتى ننتهي من علامية ماذا؟ من علامية صحة الحمل على الحقيقة وعدم صحته على المجاز. الآن قد يورد إشكال الدور الذي أوردناه على علامية التبادل قد يورد على علامية صحة الحمل، فهل الجواب الذي أجبنا به هناك في علامية التبادل يتأتى الجواب عن إشكال الدور الذي ذكرناه في التبادل، هل يتأتى هنا في صحة الحمل أو لا يتأتى؟ أولا فلنصور إشكال الدور في علامية صحة الحمل، بعد ذلك نرى أن الجواب الذي ذكر في التبادل يتأتى هنا أو لا. البعض قالوا يلزم من كون صحة الحمل علامة على الحقيقة وعلامة على الوضع يلزم ماذا؟ الدور. لماذا يلزم الدور؟ قالوا صحة الحمل علامة على الحقيقة علامة على الوضع، يعني الوضع يعني أن العلم بالوضع يتوقف على العلم بصحة الحمل. طيب، ولكن العلم بصحة الحمل يتوقف على العلم بالوضع، لأننا ما لم نعلم بالمعنى الموضوع له اللفظ لا نستطيع أن نحكم بصحة الحمل. ما لم نعلم بالمعنى الموضوع له لفظ المحمول لا نستطيع أن نحكم بصحة الحمل، فصارت صحة الحمل متوقفة على العلم بالوضع، والعلم بالوضع متوقفا على صحة الحمل، وهذا دورا صريح. يا أخوان، بالحمل الذاتي الأولي عندما قلنا نحمل لفظ الإنسان بما له من معنى مرتكز على الحيوان على معنى الحيوان الناطق، ما لم نعلم بالمعنى الذي وضع له لفظ الإنسان لا نستطيع أن نحكم بصحة حمل الإنسان على الحيوان الناطق، والمفروض أن صحة حمل الإنسان على الحيوان الناطق هي التي تدلنا على المعنى الذي وضع له لفظ الإنسان، فيلزم الدور صريح. الماكن يقول صحيح، إشكال الدور يرد هنا على صحة الحمل، ولكن الجواب هو الجواب، يعني ما أجبنا به عن إشكال الدور في بحث التبادر نجيب به عن إشكال الدور هنا. ما هو الجواب؟ إما بأن نجعل صحة الحمل عند أبناء اللغة وأهل المحاورة دليلا على الوضع للمستعلم الجاهل باللغة فيتحقق التغاير بين الموقوف والموقوف عليه ولا دور، أو أن نقول لا، صحة الحمل عند المستعلم دليل على الوضع بالنسبة للمستعلم، ولكن نميز بين ماذا؟ العلم الانتكاز الإجمالي والعلم التفصيلي. نقول صحة الحمل تتوقف على العلم الارتكازي بالمعنى وتدلنا على وتكشف لنا عن ماذا؟ عن المعنى التفصيلي لللفظ، فيكون هناك تغاير بين الموقوف والموقوف عليه بالإجمال والتفصيل. ما تتوقف عليه صحة الحمل هو العلم الارتكازي بالمعنى، وما توجبه لنا صحة الحمل هو العلم التفصيلي بالمعنى فلا دور. لذلك قال واستعلام حال اللفظ وأنه حقيقة أو مجاز في هذا المعنى، المعنى المعين بهما بماذا؟ يعني بصحة الحمل وبعدم صحة الحمل. صحة الحمل علامة الحقيقة أنه حقيقة في هذا المعنى، وعدم صحة الحمل علامة أنه مجاز في هذا المعنى. ليس على وجه دائر. لماذا ليس على وجه دائر؟ لأن إشكال الدور وإن كان يرد هنا ولكن الجواب هو الجواب، ليس على وجه دائر. لما عرفت في التبادل من التغاير بين الموقوف والموقوف عليه بالإجمال والتفصيل أو الإضافة إلى المستعلم من جهة وإلى العالم من جهة أخرى، كلا الجوابين اللذين ذكرناهما عن إشكال الدور في بحث التبادل يتأتيان هنا حظو القذة بالقذة. فتأمل جيدا يا أخوان. هذه الدعوة إلى التأمل جيدا من قبل الماتن، مرة يقول فتأمل ومرة يقول فتأمل جيدا، هذه الدعوة إلى التأمل الجيد من قبل الماتن تستطن بداخلها شيئا ما، وهو أنه يمكن أن يقال أن الدور لا يندفع بالإجمال والتفصيل هنا. لماذا؟ في بحث التبادر دفعنا أشكال الدور بماذا؟ بالإجمال والتفصيل. التبادر انفعال نفساني، انسباق المعنى إلى الذهن، فيكفي فيه المعرفة الإجمالية الارتكازية بالمعنى. ولكن هنا الحمل فعل نفساني، ولذلك لا يمكن الحكم بصحة الحمل إلا إذا كان عندنا تصور تام وواضح للنسبة بين الطرفين وتصور تفصيلي عن الطرفين. فنحتاج في صحة الحمل لا يكفي العلم الارتكازي بالمعنى، بل نحتاج إلى علم تفصيلي بالمعنى. فصارت صحة الحمل تتوقف على العلم التفصيلي بالمعنى، والعلم التفصيلي للمعنى يتوقف على صحة الحمل، فيكون إشكال الدور محكما وثابتا ولا يندفع بماذا؟ بالتفريق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي بالمعنى. هذه التفرقة تصح في التبادر، لأن التبادر انفعال نفساني يكفي فيه العلم الارتكازي بالمعنى، بخلاف الحمل الذي هو فعل نفساني حكم من قبل النفس لابد من تطور طرفين تفصيلا، فتتوقف صحة الحمل على العلم التفصيلي بالمعنى فيثبت إشكال الدور ولا يندفع بالإجمال والتفصيل. لعل هذا هو الوجه في دعوة الماتن إلى التأمل جيدا. بقي عندنا أيها الإخوة علامة واحدة من علامات الوضع، وهي الاضطراد. والأمر الثامن ليس فيه مزيد كلام أصلا، ولذلك إن شاء الله نوفق غدا إلى إتمام الكلام حول عالمية الاضطراب، وكذلك إتمام الأمر الثامن من أمور المتقدمة، حتى يصل الكلام إلى الأمر التاسع وهو الكلام في الحقيقة الشرعية. والحمد لله رب العالمين. نعم، استطيع صحة الحمد لله.